ألف الدم يزيد لكن لا تعود إليها. طب أخونا يعترض اعتراضا جميلا، يقول كلب الصيد الذي أجازه مع أن فيه يعاد الكلب. طيب هل أمرهم لما رخص لهم في كلب الصيد أن يطهروا أثر اللعاب؟ جميل، ما أمرهم. فكما رخص لهم في هذا تبعه الرخصة الآخر، لا إشكال. أو تقول رخص لهم في الاقتناء، فإذا أكل في موضع صاب في موضع اللعاب ترجع هذا الموضع، لا إشكال. إذا عند الجوابان إما الأول وإما الثاني فلا حرج. واضح؟ لا. نعم يجوز. فلا نعم أطلقين. نعم أطلقين. فلا كلاب الحراسة لا تجوز مطلقا إلا إذا تحقق الضرر، إلا إذا تحقق الضرر. يعني الآن نحن في هذه البلدة لا تحتاج إلى كم، لأن الضرر نادر الوقوع أو قليل الوقوع، فلا يجوز اتخاذ الكلاب في مثل هذه المناطق. لكننا لو افترضنا جدلا أننا جئنا في بلدة من البلاد افتراضا وعم فيها أو عمت فيها السرقات، هنا قد يترخص في ذلك أهل العلم. أما والحمد لله في أمن وأمان فلا يجوز مطلقا، لأن السرقات كانت تحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم المرأة المخزونية التي سرقت ومع ذلك رخص لهم أن يتخذوا الكلاب لحراسات البيوت، الجواب لا، مع وجود الايه؟ مع وجود السرقة. واضح؟ أيوة. فلا يجوز اتخاذ الكلاب بحجة حراسة البيوت، لأن النصوص كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين ولم ينقل إلينا أنهم رخصوا في ذلك. اللهم إلا إذا وصلنا إلى موضع ضرورة يقدرها أهل العلم. نعم. الاقتناء أعم من إدخاله البيت، اقتناه أصبح ملكا له سواء أدخله البيت أو لم يدخله، لأنك تباشره بالإطعام والشرب والمداخلة، وهذا تقتضي النجاسة. كلام واضح؟ نعم يا شيخ. لا لا لا، هذا ليس على إطلاقه. بعض الكلاب يفعل هذا، بعضهم، لكنه ليس على إطلاقه. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستهزاء بالروث والرمة. الرمة العظم البالي، العظم البالي الذي صار رميما رمى وصار هشا لأنه طعام الجن. العظم هذا كما في صحيح البخاري طعام إخواننا من الجن، فلا يجوز لك أن تستنجي به لأنك تفسد عليهم طعامهم. نعم. قال من الأماكن المنهي عنها الصلاة في مواطن الإبل، مبارك الإبل، فهل نستدل بذلك أن روث الإبل نجس؟ يقصد السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل، في أعطان الإبل، اعطاني الابن الموضع الذي يكون عطنا للجمل فيقضي حاجته بالنهار ويأتي بالليل ويستقر في هذا العطن ويشرب الماء فيه. النبي نهى عن الصلاة في هذا الموضع. اخونا يقول هل هذا يمكن ان يستدل به على نجاسة الروض؟ لا يستدل به يا اخي، لان العلة هنا لوجود الابن، بمعنى انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الابل خلقت من الشياطين، يعني انها تؤذي. فربما لو صليت في عطن الابل ان تؤذيك، فالعلة ليس ان المبرك او معطن الابل نجس، وانما العلة هي خشية الضرر. ولذلك اجاز كثير من العلماء الصلاة فيها اذا لم يوجد او اذا لم توجد الابن فيها، وهذا سيأتي الكلام عليه ان شاء الله. اقرب ما يكون للفكر. طيب اخواننا رايشين العمرة، فيسأل السائل يقول حكم تكرار العمرة، ايه معنى تكرار العمرة؟ تكرار العمرة انه ذهب يعتمر ثم بعد ان حل من عمرته يخرج الى التنعيم الى مسجد امنا عائشة ويأتي بعمرة اخرى ويرجع ويعتمر ثم يتحلل من الاحرام وربما يرجع الى التنعيم مرة ثالثة، ده اسمه ايه؟ تكرار العمرة. طيب تكرار العمرة يجوز في حالة، واختلف فيه العلماء في حالة أخرى. إذا فصلت بين العمرتين بسفر يجوز لك ذلك دون أن يكون مقصدك التحلل من عمرة. بمعنى رجل نزل إلى مكة وأدى العمرة ثم بدا له ان يذهب الى المدينة، فذهب الى المدينة، ولما اراد ان يرجع الى بلده احب ان يرجع الى الكعبة فيعتمر، يجوز؟ الجواب يجوز باتفاق العلماء. لماذا؟ قالوا لانه احدث سفرا لا يقصد به ان يكرر الايه؟ الكلام واضح؟ او اذا نزلت الى جدة اللي هي جدة، او ذهبت الى اقصى الطائف ثم رجعت جاز لك ان ترجع بعمرة اخرى لانك احدثت بينهما سفر. واما المقيم الذي هو مقيم في مكة لا يخرج منها، فاختلف علماؤنا في حقه، فمنهم من اجاز له ان يكرر العمرة ومنهم من منع. والحجة عندنا انه لا يجوز تكرار العمرة للمقيمين في مكة، والحجة عندنا في المنع كما ذكر الامام مالك قال لم يكن من فعل من مضى من السلف، يعني ما كان الصحابة ولا الأئمة من التابعين يفعلون ذلك. العشاء طيب. وكذلك نقول كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكررون العمرة، وإنما يأتي أحدهم فيعتمر ولا يكرر العمرة. ومن احتج بحديث أمنا عائشة أنها أتت بحج وحاضت، فلما حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركب ما أحرمت به من الحج وأن تجعلها عمرة، وأن تخرج إلى التنعيم لتأتي بعمرة، فليس في هذا الحديث تكرار العمرة، وإنما فيه أنه من أحرم بالحج ثم عرض له عذر، أو أن المرأة إذا أحرمت وعرض لها عذر الحيض أنها ترفض ما أحرمت به أولا وتخرج إلى التنعيم وتجدد إحرامها بعمرة، وليس فيه تكرار العمرة. والحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن من هديهم أنهم يكررون العمر في أسفارهم، وإنما تجعل لكل سفر عمرة. نعم. احنا قلنا يجوز ان ياتي، يجوز ان ياتي بعمره اخرى اذا سافر الى المدينه ورجع الى مكه. هذا الكلام اللي ذكرته ان لا يكن قصده التحلل، لا يقصد التحلل لكي يكرر العمره، انما سفرا مقصودا. نعم. لا يجوز يا اخي ان يعتمر عن ابيه عن امه، لا يجوز في نفس الموضع، ويجوز إلى ذهب إلى المدينة أو إلى أقصى الطائف أو إلى جدة أو إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، يجوز له أن يأتي بعمرة. هذا ما في خلاف. ده موضوع ثاني، ده موضوع ثاني. المهم المسافة، لابد أن يسافر. نعم. إذا كان سفره سفرا طبيعيا يجوز ان يكرر العمرة. المهم ان لا يكرر العمرة ما دام مقيما، لا بد ان يحدث سفرا مقصودا لذاته، لا انه يخرج الى المدينة لكي يأتي بعمرة اخرى، سواء جدة او سواء المدينة او الطائف، ما في مشكلة. طيب، هل يجوز الطواف بالبيت عند دخول المسجد الحرام مطلقا؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من طاف اسبوعا، اللي هو سبعة اشرطة، كتب له بكل خطوة حسنة. هذا حديث دليل على مشروعية تكرار الطواف، كلما نشطت وتيسر لك طفت، وأن الطواف من أعظم العبادات، فكلما وجدت في نفسك قدرة ينبغي لك أن تكثر من الطواف. لا شك أن التطوف سبعة، ثم تستريح بعد ذلك وتجدد طواف الأرض. متى يكون الاتباع في الحج أو العمرة؟ في طواف القدوم، في طواف القدوم، أول ما تقدم تكشف منكبة الإيه؟ الأيمن، وتغطي منكبة الإيه؟ الأيسر، هذا يسمى الاتباع. بعد طواف القدوم تسكن المنكبة. طيب، سائل يسأل يقول: نريد جوابا شرعيا عن كيفية علاج الصرع والسحر والمس وحكم الاشتغال بذلك، لأنه كثر المعالجون في هذا الوقت. الناس في هذا الباب على طرفي نقيض، من الناس من يجهل السنة فينكر المس وينكر دخول الجنين في جسد الإنسان، وهذا جهل بالكتاب والسنة، فقد ثبت في كتاب الله عز وجل أنه قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فأثبت كتاب ربنا وجود المس. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تثاءب احدكم فليضع يده على فيه فان الشيطان يدخل. زاد الامام احمد: فان الشيطان يدخل فاه، يعني الشيطان يدخل فين؟ في جسمه. هذا الحديث يدل على دخول الجن جسد الانسان، وان ابى ذلك من ابى من الناس الذين جهلوا السنة. وكذلك في سنن الامام النسائي ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان الشيطان قد لبس علي عمالتي. النبي صلى الله عليه وسلم جعله اميرا على بلده، فالتبس عليه الامور وما اصبح يستطيع ان يضبط الامور في هذه البلد، فجاء ليشتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان اجلس. قال: فجلست بين يديه فضرب في صدري وقال: اخرج عدو الله، انا رسول الله، اخرج عدو الله، انا رسول الله. فهذه الاحاديث الصحيحة مع كتاب الله عز وجل وكلام ائمتنا من السلف كالامام احمد وغيره تدل دلالة صريحة على وجود المس. لكن الطرف الاخر ان يأتي المعالج بالبدع كالذين يقرؤون في الماء ويبيعون الماء، كان في راجل في قليوب يبيع جرك المية بكذا وكذا، فسألته طبعا انت عارفين ليش يا شيخ بتبيع الماء بالمال؟ قال: هذا ماء مقروء عليه، يعني مية وانا قاري فيها الايه؟ القرآن. هذا من البدع، ما علمنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن السلف الصالح. فالتوسع في هذا من البدع، او الذين يعالجون برسوم ورموز، احرف ورموز، هذا من البدع. كيف حيث وقف القول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نعالج المس، ان تقرأ القرآن على المريض، ان تضرب المريض دون ان تؤذيه لا حرج، ان تقرأ عليه الرقى الشرعية لا حرج، لكن ان تربط الامور بزعفران ويسمين وماء مقروء عليه، بخور، مقص، اي شيء باي وضع كان لم يثبت في السنة فحسبنا السنة، يكفينا ما ثبت في السنة، وما لم يثبت فاحذر وابعد عنه. وكذلك المس، وكذلك السحر، المعوذات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سحر انزل الله المعوذات، قال: فلما نزلت المعوذات اخذها وترك ما سواها. واذا صليت خلف كل صلاة تقرأ بقل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، تقرأ سورة البقرة كما في صحيح مسلم: فإن عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. عليك بعلاج التمر، تمر المدينة، عجوة المدينة، من تصبح من تمر المدينة 7 ثمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وهذا باب يحتاج الى درس مستقل. المهم اننا نقف مع السنة ولا نزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيه تفصيل، فيه تفصيل. الان من شو وقته؟ ربنا يخاطب الجن اسمك ايه وعنوانك ورحت فين ومن بعثك ومن هذا ما سبب. النبي ماذا فعل؟ اخرج عدو الله على رسول الله الا ان احتاج الى بيان بينا له، لكن الاصل اننا لا نجري معه الاحاديث الصحفيه. هذا يمكن فتنه بين المسلمين، من بعثك فلان ولم تلاقي من سيد تقع الفتنه بينهم سبقك وهو كذوب، يبقى الاصل في الشيطان انه كذوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال كلمتين: اخرج عدو الله انا رسول الله. فلا تجيب على السنة الا ما احتجت اليه ضرورة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم الاشتغال به انه للحديث بقية سألت الدرس يجوز لكن لا تعود اليها. تفضل.
نعم.
اخونا يعترض اعتراضا جميلا، يقول كلب الصيد الذي اجازه مع ان فيه يعاد الكلب. طيب هل امرهم لما رخص لهم في كلب الصيد ان يطهروا اثر اللعاب؟ جميل، ما امرهم. فكما رخص لهم في هذا تبعه الرخصة الاخر، لا اشكال. او تقول رخص لهم في الاقتناء، فاذا اكل في موضع صاد في موضع اللعاب تنزع هذا الموضع، لا اشكال. اذا عندك جوابان، اما الاول واما الثاني فلا حرج. واضح؟ لا. نعم يجوز. تفضل. نعم اطلقين. نعم اطلقين. تفضل. كلاب الحراسة لا تجوز مطلقا الا اذا تحقق الضرر، الا اذا تحقق الضرر. يعني الان نحن في هذه البلدة لا تحتاج الى كم، لان الضرر نادر الوقوع او قليل الوقوع، فلا يجوز اتخاذ الكلاب في مثل هذه المناطق. لكننا لو افترضنا جدلا اننا جئنا في بلدة من البلاد افتراضا وعمت فيها السرقات، هنا قد يترخص في ذلك اهل العلم. اما والحمد لله في امن وامان فلا يجوز مطلقا، لان السرقات كانت تحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم المرأة المخزونية التي سرقت ومع ذلك رخص لهم ان يتخذوا الكلاب لحراسات البيوت. الجواب لا، مع وجود الايه؟ مع وجود السرقة. واضح؟ ايوه. فلا يجوز اتخاذ الكلاب بحجة حراسة البيوت، لان النصوص كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين ولم ينقل الينا انهم رخصوا في ذلك. اللهم الا اذا وصلنا الى موضع ضرورة يقدرها اهل العلم. الاقتناء اعم من ادخاله البيت. اقتناه اصبح ملكا له سواء ادخله البيت او لم يدخله، لانك تباشره بالاطعام والشرب والمداخلة، وهذا تقتضي النجاسة. كلام واضح؟ نعم يا شيخ. لا لا لا، هذا ليس على اطلاقه. بعض الكلاب يفعل هذا، بعضهم، لكنه ليس على اطلاقه. يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستهزاء بالروث والرمة. الرمة العظم البالي، العظم الايه؟ البالي، الذي صار رميما رمى وصار هشا لأنه طعام الجن. العظم هذا كما في صحيح البخاري طعام إخواننا من الجن، فلا يجوز لك أن تستنجي به لأنك تفسد عليهم طعامهم. نعم. قال: من الأماكن المنهي عنها الصلاة في مواطن الإبل، مبارك الإبل. فهل نستدل بذلك أن روث الإبل نجس؟ يقصد السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل، في أعطان الإبل. أعطان الإبل الموضع الذي يكون عطنا للجمل، فيقضي حاجته بالنهار ويأتي بالليل ويستقر في هذا العطن ويشرب الماء فيه. النبي نهى عن الصلاة في هذا الموضع. أخونا يقول: هل هذا يمكن أن يستدل به على نجاسة الروض؟ لا يستدل به يا أخي، لأن العلة هنا لوجود الإبل، بمعنى أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإبل خلقت من الشياطين، يعني أنها تؤذي. فربما لو صليت في عطن الإبل أن تؤذيك، فالعلة ليس أن المبرك أو معطن الإبل نجس، وإنما العلة هي خشية الضرر. ولذلك أجاز كثير من العلماء الصلاة فيها إذا لم يوجد أو إذا لم توجد الإبل فيها، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله أقرب ما يكون للفكر. طيب إخواننا رايحين العمرة، فيسأل السائل يقول: حكم تكرار العمرة، إيه معنى تكرار العمرة؟ تكرار العمرة أنه ذهب يعتمر، ثم بعد أن حل من عمرته يخرج إلى التنعيم إلى مسجد أمنا عائشة، ويأتي بعمرة أخرى ويرجع ويعتمر، ثم يتحلل من الإحرام، وربما يرجع إلى التنعيم مرة ثالثة. ده اسمه إيه؟ تكرار العمرة. طيب تكرار العمرة يجوز في حالة، واختلف فيه العلماء في حالة أخرى. إذا فصلت بين العمرتين بسفر يجوز لك ذلك دون أن يكون مقصدك التحلل من عمرة. بمعنى رجل نزل إلى مكة وأدى العمرة، ثم بدا له ان يذهب الى المدينة، فذهب الى المدينة، ولما اراد ان يرجع الى بلده احب ان يرجع الى الكعبة فيعتمر، يجوز؟ الجواب: يجوز باتفاق العلماء. لماذا؟ قالوا: لانه احدث سفرا لا يقصد به ان يكرر الايه؟ الكلام واضح؟ طيب. او اذا نزلت الى جدة اللي هي جدة، او ذهبت الى اقصى الطائف ثم رجعت، جاز لك ان ترجع بعمرة اخرى لانك احدثت بينهما سفر. طيب. وان المقيم الذي هو مقيم في مكة لا يخرج منها، فاختلف علماؤنا في حقه، فمنهم من اجاز له ان يكرر العمرة، ومنهم من منع. والحجة عندنا انه لا يجوز تكرار العمرة للمقيمين في مكة. والحجة عندنا في المنع كما ذكر الإمام مالك قال لم يكن من فعل من مضى من السلف، يعني ما كان الصحابة ولم أئمة من التابعين يفعلون ذلك. العشاء طيب. وكذلك نقول كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكررون العمرة، وإنما يأتي أحدهم فيعتمر ولا يكرر العمرة. ومن احتج بحديث أمنا عائشة أنها أتت بحج وحاضت، فلما حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركب ما أحرمت به من الحج وأن تجعلها عمرة وأن تخرج إلى التنعيم لتأتي بعمرة. فليس في هذا الحديث تكرار العمرة، وإنما فيه أنه من أحرم بالحج ثم عرض له عذر، أو أن المرأة إذا أحرمت وعرض لها عذر الحيض أنها تركب ما أحرمت به أولا وتخرج إلى التنعيم وتجدد إحرامها بعمرة، وليس فيه تكرار العمرة. والحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن من هديهم أنهم يكررون العمر في أسفارهم، وإنما تجعل لكل سفر عمرة. نعم. احنا قلنا يجوز ان يأتي بعمرة اخرى اذا سافر الى المدينة ورجع الى مكة. هذا الكلام اللي ذكرته ان لا يكن قصده التحيل، لا يقصد التحيل لكي يكرر العمرة، انما سفرا مقصودا. نعم. لا يجوز يا اخي ان يعتمر عن ابيه عن امه، لا يجوز في نفس الموضع. ويجوز إذا ذهب إلى المدينة أو إلى أقصى الطائف أو إلى جدة أو إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، يجوز له أن يأتي بعمرة. هذا ما في خلاف. ده موضوع ثاني، ده موضوع ثاني. المهم المسافة، لابد أن يسافر. نعم. إذا كان سفره سفرا طبيعيا يجوز ان يكرر العمرة. المهم ان لا يكرر العمرة ما دام مقيما، لا بد ان يحدث سفرا مقصودا لذاته، لا انه يخرج الى المدينة لكي يأتي بعمرة اخرى، سواء جدة او سواء المدينة او الطائف، ما في مشكلة. طيب، هل يجوز الطواف بالبيت عند دخول المسجد الحرام مطلقا؟ نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من طاف اسبوعا، اللي هو سبعة اشرطة، كتب له بكل خطوة حسنة. هذا حديث دليل على مشروعية تكرار الطواف، كلما نشطت وتيسر لك طفت. وأن الطواف من أعظم العبادات، فكلما وجدت في نفسك قدرة ينبغي لك أن تكثر من الطواف. لا شك أن التطوف سبعة ثم تستريح بعد ذلك وتجدد طواف الأرض. متى يكون الاتباع في الحج أو العمرة؟ في طواف القدوم. في طواف القدوم أول ما تقدم تكشف منكبة الأيمن وتغطي منكبة الأيسر، هذا يسمى الاتباع. بعد طواف القدوم تسكن المنكبين. طيب، سائل يسأل يقول نريد جوابا شرعيا عن كيفية علاج الصرع والسحر والمس وحكم الاشتغال بذلك لأنه كثر المعالجون في هذا الوقت. الناس في هذا الباب على طرفي نقيض، من الناس من يجهل السنة فينكر المس وينكر دخول الجنين في جسد الإنسان، وهذا جهل بالكتاب والسنة، فقد ثبت في كتاب الله عز وجل أنه قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فأثبت كتاب ربي لا وجود المس. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. زاد الإمام أحمد فإن الشيطان يدخل فاه، يعني الشيطان يدخل فين؟ في جسمه. هذا الحديث يدل على دخول الجن جسد الإنسان، وإن أبى ذلك من أبى من الناس الذين جهلوا السنة. وكذلك في سنن الإمام النسائي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي عمالتي. النبي صلى الله عليه وسلم جعله أميرا على بلدة، فالتبس عليه الأمور وما أصبح يستطيع أن يضبط الأمور في هذه البلد، فجاء ليشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان ابلس. قال فجلست بين يديه فضرب في صدري وقال اخرج عدو الله انا رسول الله، اخرج عدو الله انا رسول الله. فهذه الاحاديث الصحيحة مع كتاب الله عز وجل وكلام ائمتنا من السلف كالامام احمد وغيره تدل دلالة صريحة على وجود المس. لكن الطرف الآخر أن يأتي المعالج بالبدع كالذين يقرؤون في الماء ويبيعون الماء، كان في راجل في قليوب يبيع جرك المية بكذا وكذا، فسألته طبعا مش عارفين ليش يا شيخ بتبيع الماء بالمال، قال هذا ماء مقروء عليه، يعني مية وأنا قاري فيها الايه القرآن، بدل من البدع. ما علمنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن السلف الصالح. فالتوسع في هذا من البدع، او الذين يعالجون برسوم ورموز احرف ورموز، هذا من البدع. كيف حيث وقف القول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نعالج المس، ان تقرأ القرآن على المريض، ان تضرب المريض دون ان تؤذيه لا حرج، ان تقرأ عليه الرقى الشرعية لا حرج، لكن ان تربط الامور بزعفران ويسمين وماء مقروء عليه بخور مقص اي شيء بأي وضع كان لم يثبت في السنة فحسبنا السنة، يكفينا ما ثبت في السنة، وما لم يثبت فاحذر وابعد عنه. وكذلك المس وكذلك السحر المعوذات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سحر أنزل الله المعوذات، قال فلما نزلت المعوذات أخذها وترك ما سواها. وإذا صليت خلف كل صلاة تقرأ بقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. اقرأ سورة البقرة كما في صحيح مسلم فان عليكم بسورة البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. عليك بعلاج التمر تمر المدينة عجوة المدينة. من تصبح من تمر المدينة 7 ثمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وهذا باب يحتاج الى درس مستقل. المهم اننا نقف مع السنة ولا نزيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيه تفصيل الان غير مش وقته. انا خاطب من جن اسمك ايه وعنوانك ورحت فين ومن بعثك ومن هذا ما سبب. النبي ماذا فعل؟ اخرج عدو الله على رسول الله الا ان احتاج الى بيان بينا له. لكن الاصل اننا لا نجري معه الاحاديث الصحفية. هذا يكفي فتنة بين المسلمين. من بعثك فلان يوم تلاقي من سيد تفعل فتنة بينهم سبقك وهو كذوب. يبقى الاصل في الشيطان انه ايه؟ كذوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال كلمتين اخرج عدو الله انا رسول الله. فلا تزيد على السنة الا ما احتجت اليه ضرورة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم الاشتغال به انه يلحق في بقيه